بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد شرعنا أيها الإخوة والأخوات في اللقاء السابق في هذا الباب العظيم من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وتقدم معنا في ذلك اللقاء شرح المقدمة التي مهد بها الشارح رحمه الله تعالى لدراسة نصوص هذا الباب، حيث ذكر رحمه الله تعالى عدة مسائل تعين على فهم مسائل هذا الباب وإدراكها. في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سنتدارس معا ما ييسره الله جل وعلا من نصوص هذا الباب. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب آية واحدة وأثرا عن أحد التابعين في تفسيرها، وأربعة أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا العون والتسديد على الفهم والعمل. تفضل زكريا. قال الشارح
رحمه الله قوله تعالى ومن يؤمن بالله، من اسم شرط لازم وفعل الشرط يؤمن وجوابه يهدي، والمراد بالإيمان بالله هنا الإيمان بقدره. قوله يهدي قلبه يرزقه الطمأنينة، وهذا يدل على أن الإيمان يتعلق بالقلب، فإذا اهتدى القلب اهتدت الجوارح، لقوله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قوله قال علقمة هو من أكابر التابعين. قوله هو الرجل تصيبه المصيبة إلى آخره. وتفسير علقمة هذا من لازم الإيمان، لأن من آمن بالله علم أن التقدير من الله فيرضى ويسلم، فإذا علم أن المصيبة من الله اطمأن القلب وارتاح. ولهذا كان من أكبر الراحة والطمأنينة الإيمان بالقضاء والقدر.
نعم. الاستدلال أيها الإخوة والأخوات بهذه الآية على ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى من التبويب، وهو أن من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. يتبين المقصود من ذكر هذا الجزء من الآية، وهو قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أقول يتبين المقصود من ذكر هذا الجزء من الآية، ويظهر الاستدلال به في هذا الباب بذكر أول الآية، وهو قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. حاصل أيها الإخوة ما ذكره علماؤنا في معنى الآية هو أن الله جل وعلا يقرر في هذه الآية أن جميع ما ينزل بالعباد من المصائب ويحصل لهم من القلاقل والآلام فإنه بقدر الله تبارك وتعالى، وبتدبيره وقضائه سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله فبإذن الله. فبإذن الله يعني بقدره عز وجل وأمره وقضائه وتدبيره، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ثم قال ومن يؤمن بالله، أي ومن أصابته المصيبة ونزلت به الشدة فعلم أنها بقدر الله وبما سبق به علمه ونفذت به مشيئته جل وعلا. هذا معنى ومن يؤمن بالله. ولهذا قال الشارح رحمه الله والمراد بالإيمان بالله هنا الإيمان بقدره. إذن معنى قوله هنا ومن يؤمن بالله أي بقدره تبارك وتعالى. فمن كان كذلك، من أصيب بمصيبة ونزلت به شدة، فكان هذا حاله مؤمنا بقضاء الله تبارك وتعالى ومسلما لقدره. قال الله جل وعلا يهدي قلبه. إذن فمن كان كذلك جازاه الله جل وعلا بهداية قلبه، ولهذا قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. السؤال هنا ما معنى يهدي قلبه؟ تنوعت عبارات السلف الصالح من الصحابة والتابعين في بيان يهدي قلبه. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي بها وعرف أنها من الله. وهذا رواه البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم. وجاء عنه رضي الله عنه، أعني عن ابن مسعود، بلفظ آخر رواه البرقاني في مستخرجه على صحيح البخاري عن علقمة قال شهدنا عنده، يعني عند عبد الله بن مسعود، عرض المصاحف فأتى على هذه الآية، يعني مر على هذه الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن مسعود هي المصيبات تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم ويرضى. ذكر هذا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في تغليق التعليق، ورواه أيضا سعيد بن منصور كما في الدر المنثور. هذا المعنى لمعنى قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه الوارد عن ابن مسعود أخذه عنه تلميذه علقمة. علقمة ابن من؟ علقمة ابن قيس بن عبد الله النخعي، أحد كبار التابعين ومن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهو الأثر الذي ساقه المصنف هنا، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وهذا الأثر الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى عن علقمة رواه عنه ابن جرير في تفسيره، وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير، ورواه أيضا عبد الرزاق في تفسيره، والبيهقي في شعب الإيمان. قال الشيخ سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحميد وهو صحيح، فالأثر ثابت عن علقمة رضي الله عنه. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في معنى قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال يعني يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا الأثر رواه ابن جرير في تفسيره وابن المنذر في تفسيره كما في الدر المنثور. من خلال أيها الإخوة سماعنا لهذه الآثار الواردة عن السلف الصالح في تفسير قوله تعالى يهدي قلبه، ماذا نستنتج أيها الإخوة؟ ماذا نستفيد؟ نعم، كيف؟ المعنى واحد، جميل. أن المصائب كلها بقدر الله. الرضا بما قضاه الله. يعين على فهم ما يريده الله من عباده في فهم الآيات. نص صح، نص عري. خلاصة أيها الأخوة ما ذكره العلماء، قالوا بما تقدم يعلم أن معنى يهدي قلبه أن الله جل وعلا يوفق قلب المبتلى وقلب المصاب للرضا بالمصيبة التي قدرها الله جل وعلا عليه، ويعينه على التسليم التام لقضاء الله جل وعلا وحكمه، ويرزقه الطمأنينة عند نزول بلواه، ويرزقه اليقين والصبر والثبات، فلا يصدر من هذا المصاب اضطراب أو اعتراض على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى من شاء منكم الرجوع السابع 230، قال فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها. ما هو اليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها؟ اربطوا هذا الكلام بأثر ابن عباس قال في معنى قوله يهدي قلبه، قال يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال شيخ الإسلام فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب وطمأنينته وتسليمه، سكينة القلب وطمأنينته وتسليمه، وهذا من تمام الإيمان بالقدر خيره وشره. انتهى كلامه. تأملوا يا إخوة قول ابن مسعود رضي الله عنه في بيان معنى يهدي قلبه، قال رضي بها يعني بالمصيبة وعرف أنها من الله. وتأملوا أيضا قول تلميذه علقمة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. في هذا أيها الإخوة أعني في هذين الأثرين إشارة إلى ماذا؟ إلى الاستسلام لله تبارك وتعالى عند نزول المصائب، وإشارة إلى عدم الاعتراض على أقدار الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن المصيبة من الله تبارك وتعالى، الحكيم جل وعلا في أفعاله، الرحيم تبارك وتعالى بعباده، العدل جل وعلا في حكمه عندما حكم وقضى بهذه المصيبة، فهو حكيم تبارك وتعالى في تدبيره لأمور عباده وتصريفه لشؤونه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه أو رسالته العظيمة نور الاقتباس في مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وهذه رسالة في شرح حديث احفظ الله يحفظك، رسالة نافعة فيها قواعد عظيمة في أبواب الدين. قال ابن رجب: فإذا نظر المؤمن بالقضاء والقدر في حكمة الله ورحمته، لاحظوا في هذين البابين، فإذا نظر المؤمن بالقضاء والقدر في حكمة الله ورحمته، وأنه أي الله جل جلاله، وأنه غير متهم في قضائه، دعاه ذلك إلى الرضا بالقضاء، انتهى كلامه. وإليكم هذا الحديث الذي وضح هذا الكلام. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أي العمل أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. قال يا الرجل: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: السماحة والصبر. قال أي الرجل: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام، وتأملوا هذا الكلام العظيم: لا تتهم الله تبارك وتعالى في شيء قضى لك به. لا تتهم الله تبارك وتعالى في شيء قضى لك به. قال الألباني رحمه الله: قلت وهذا إسناد في المتابعات جيد، روى رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، فالحديث في السلسلة الصحيحة برقم 3334. لا تتهم الله تبارك وتعالى في شيء قضى لك به. لماذا؟ لأن اتهام رب العالمين سبحانه وتعالى في القضاء والقدر ينافي الصبر على حكم الله وقدره، ولما فيه أيضا من الاعتراض على حكم الله تبارك وتعالى وتدبيره في الحكم بهذه المصيبة، ولما فيه كذلك من سوء الظن بالله جل وعلا، وأنه حاشاه سبحانه وتعالى وجل وعز أنه يريد الأذى لعباده ويريد الشر لهم. ولما في اتهام الله تبارك وتعالى في قضائه وقدره أيضا من الجزع، ولما في هذا العمل أيضا من نسبة الأفعال الناقصة والصفات السيئة إلى الله جل وعلا كالظلم، والله تبارك وتعالى يقول: ولا يظلم ربك أحدا، ويقول: وما ربك بظلام للعبيد، إلى غير ذلك من المحاذير المخلة بالأدب مع الله تبارك وتعالى. إذن لا تتهم الله تبارك وتعالى في شيء قضى لك به. ثم ختم الله جل وعلا هذه الآية بقوله: والله بكل شيء عليم، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. لماذا ختم الآية بهذا؟ أبو عبد الله، أحسنت. طيب، قال أهل العلم من شراح هذا الكتاب كتاب التوحيد: للتنبيه على أن تقدير المصائب إنما يصدر عن علمه سبحانه وتعالى المتضمن لحكمته، فهو علم ماذا؟ علم مع حكمة. وهذا يوجب للعبد ماذا؟ الصبر على قدر الله تبارك وتعالى والرضا بابتلائه. لأن الله جل وعلا ماذا يقول أيها الإخوة؟ قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ثم قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا ما يتعلق بمعنى الآية وتفسيرها. دلالة الآية أيها الإخوة على ماذا تدل الآية من خلال ما سمعنا من تفسيرها؟ تدل الآية على أن المصائب من قدر الله، تدل الآية على أن المصائب من قدر الله تبارك وتعالى، وأن على العبد أن يتلقى هذه المصائب بماذا؟ بالصبر والاحتساب والتسليم لقضاء الله وقدره، كما دلت على ذلك الآثار. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما أصاب العبد من المصائب فعليه أن يسلم فيها لله ويعلم أنها مقدرة عليه. انتهى كلامه. أين الشاهد من الآية للباب؟ الباب باب من الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله. أين الشاهد من الآية على الباب؟ أحسنت. الجزء الذي ذكره المؤلف من الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الجزء المذكور من الآية بتمامه هو الشاهد. ما وجه الاستشهاد من الآية للباب؟ يعني كيف دلت الآية على ما ذكر المصنف من التبويب، وهو أن من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله؟ ها غسان، ما وجه الدلالة؟ أنه إذا كمل إيمانه صبر على المصيبة أو رضي بها، فيه شيء من الصواب. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في إعانة المستفيد في بيان وجه الدلالة من الآية للباب: أن الله تعالى سمى الصبر على المصيبة والرضا بقضاء الله تعالى وقدره إيمانا، في قوله ومن يؤمن بالله. قلنا يؤمن بالله المقصود هنا إيش؟ قضاء رب العالمين وقدره جل وعلا. والمؤلف رحمه الله عن الماتن أشار إلى هذا في المسائل، في المسألة الثانية. إذا نظرنا في المسائل في آخر الباب أيها الإخوة، قال الماتن أن هذا من الإيمان بالله. قال الشارح المشار إليه بقوله هذا هو الصبر على أقدار الله، واضح؟ طيب، ما مناسبة الآية للباب؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما مناسبة الآية وما صلتها بالباب؟ لماذا أورد المصنف، أو ما الذي دعا المصنف لإيراد هذه الآية تحت هذا الباب؟ هاي شباب زكريا، أيوة أحسنت بارك الله فيك. مناسبة الآية للباب، أو أن المصنف أورد هذه الآية تحت هذا الباب لاشتمالها على أن الصبر على المصائب والرضا بها من ماذا؟ والتسليم لله فيها من الإيمان، أو من علامات الإيمان، لاشتمالها على أن الصبر على المصائب والرضا بها والتسليم لله جل وعلا فيها من علامات الإيمان. تأملوا هنا في قول علقمة وتفسير الشارح، نرجع إلى الكتاب. قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال الشيخ رحمه الله عن الشارح: وتفسير علقمة هذا اسم الإشارة، هذا يرجع إلى أي شيء؟ إلى تفسير الإيمان المذكور في الآية. قال: وتفسير علقمة هذا يعني تفسيره الإيمان الذي في قوله ومن يؤمن بالله، تفسيره الإيمان المذكور في الآية. قال: وتفسير علقمة هذا من لازم الإيمان. ما معنى لازم الإيمان؟ فسر الشيخ هذا الكلام فقال: لأن من آمن بالله علم أن التقدير من الله، قال فيرضى ويسلم، فإذا علم أن المصيبة من الله اطمأن القلب وارتاح. إذا علم أن المصيبة من الله اطمأن القلب وارتاح. قال الشيخ سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحميد عن هذا التفسير: وهو صحيح، لأن هذا لازم للإيمان الراسخ في القلب. قال الشيخ رحمه الله في ختام تفسير الآية: ولهذا كان من أكبر الراحة والطمأنينة الإيمان بالقضاء والقدر. من أعظم أبواب الطمأنينة للنفس والراحة للقلب الإيمان بقضاء الله وقدره، وهذا حق أيها الإخوة. والنصوص الشرعية والآثار الواردة عن السلف تدل على هذا. يروى عن عون بن عبد الله رحمه الله أنه قال: ارض بقضاء الله على ما كان من عسر ويسر، فإن ذلك أقل لهمك. وهذا واقع، من كان راضيا بقضاء الله وقدره على ما يأتيه من عسر أو يسر، ما هي الثمرة التي يحصلها؟ الراحة والطمأنينة وقلة الهموم. وقال بعض السلف: الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن. الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن، وهذا ذكره ابن رجب في كتابه نور الاقتباس. ولهذا يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه كان يقول، قلت يروى لأن في إسناد الأثر نظر، قال: لقد تركتني هؤلاء الدعوات وما لي في شيء من الأمور كلها أردت إلا في مواقع قدر الله. كأنه يقول: راحتي وطمأنينتي وسروري فيما يقضيه الله تبارك وتعالى ويقدره علي، فأنا راض به. قال: وكثيرا ما كان يدعو: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته. وهذا الأثر رواه ابن أبي الدنيا في كتابه الرضا عن الله بقضائه. تأملوا أيها الإخوة، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا بعد الوصية بماذا؟ بالحرص على ما ينفع، فقال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك إلى آخره. لماذا قال هذه الجملة؟ وما هي المناسبة بين الجملتين؟ قال ابن رجب رحمه الله: فأشار في هذا الحديث إلى أن تذكير النفس بالقدر السابق عند المصائب يذهب وساوس الشيطان الموجبة للهم والحزن والندم على تعاطي الأسباب الدافعة لوقوعها. باختصار يعني تذكير النفس بقضاء الله وقدره عند نزول المصيبة يذهب ماذا؟ هم المصيبة، ويخفف الحزن، ويعين على تحمل الآلام الواقعة بسبب المصيبة. هذا معنى الكلام باختصار. هذا ما يتعلق بالآية الأولى والأثر الوارد في تفسيرها. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال: إثنان
هما بهما عندك ولا بهم؟
اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
نعم الشرح. نعم.
قوله في حديث ابي هريره اثنتان مبتدا، وسوغ الابتداء به التقسيم او انه مفيد للخصوص.
نعم، هذا الحديث لنا معه وقفات. الوقفة الأولى في تخريجه ومعرفة درجته من حيث الثبوت أو عدمها. يقول المصنف وفي صحيح مسلم، فأفاد رحمه الله أن الحديث رواه مسلم. الوقفة الثانية في شرح ألفاظ هذا الحديث، ونستفيد هذا من كلام الشارح رحمه الله تعالى وغفر له. نعم.
قوله في حديث ابي هريره اثنتان مبتدا، وسوغ الابتداء به التقسيم او انه مفيد للخصوص. قوله بهم كفر، الباء يحتمل ان تكون بمعنى من، اي هما بهم كفر، ويحتمل ان تكون بمعنى في، اي هما بهم كفر.
ما معنى الباء في قوله بهم كفر؟ يحتمل أن تكون الباء بمعنى بمعنى من، أليس كذلك؟ ويحتمل أن تكون الباء بمعنى فيه. فإذا كانت الباء بمعنى من، يكون المعنى اثنتان في الناس هما بهم كفر، أي هما منهم كفر. وإذا كانت الباء بمعنى في، يكون المعنى هما فيهم كفر، أي هاتان الخصلتان هما فيهم كفر. نعم.
قوله كفر، أي هاتان الخصلتان كفر،
يعني أنها من خصال الكفر، من خصال وشعب الكفر. نعم.
ولا يلزم
نعم، هذا الكلام يعتبر قاعدة من قواعد التكفير عند أهل العلم. والحديث عن هذا أيها الإخوة في هذه المسألة سبق مرارا في بعض الشروح، كشرح مقدمة ابن أبي زيد وعلام السنة المشهورة وغيرهما. وهذا الكلام قرره شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم. يقول شيخ الإسلام: ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر. فالآن مثلا الطعن في النسب من خصال الكفر، النياحة على الميت من خصال الكفر، الاستسقاء بالأنواء أي النجوم كما تقدم من خصال الكفر، الفخر بالأحساب من خصال الكفر، التطير من خصال الكفر إلى آخر. فهل من قام به خصلة أو خصلتان أو أكثر من هذه الخصال يصبح كافرا؟ الجواب لا. لهذا قال: ليس كل من قام به شعبة يعني خصلة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق. متى يصير كافرا؟ قال: حتى تقوم به حقيقة الكفر. طيب، قال: كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان، يؤمن بالله تبارك وتعالى ويعتقد رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ويثبت سائر أصول الإيمان. فلو أن كافرا من الكفار كان حييا شجاعا كريما جوادا إلى آخره، كلها من خصال الإيمان، فهل الكافر إذا كان متصفا بهذه الخصال يصبح مسلما مؤمنا؟ الجواب لا. لهذا قال: ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. وهذه قاعدة عظيمة عليكم السلام من قواعد هذا الباب. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بخلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، فإنه هنا أتى بألف الدالة على الحقيقة، فالمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة بخلاف مجيء الكفر نكرة فلا يدل على الخروج عن الإسلام.
هذا الكلام المتقدم الذي قرره الشارح هنا هو معنى ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، فعامة ما قرره الشيخ هنا في هذه الجمل موجود في اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الأول صفحة 237 التي بتحقيق الدكتور ناصر العقل. نعم،
قوله الضعف
النسب، هذه الخصلة الأولى من خصال الكفر الواقعة في كثير من الناس، الطعن في النسب، ما معناه؟
أي العيب فيه أو نفيه، فهذا عمل من أعمال الكفر.
نعم، الطعن في النسب تقدم أيها الإخوة معنا في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع عند حديث أبي مالك رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع في أمتي من خصال الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منها الطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم إلى آخره. تقدم معنا هناك معنى الطعن في الأنساب مع ذكر صوره، فيقول المؤلف هنا أن الطعن في النسب يكون بأمرين: الأول العيب فيه، العيب في النسب، وهذا تقدم معنا بالأمثلة في ذلك الباب فلا نعيده. الأمر الثاني الذي يكون به الطعن في النسب قال: أو نفيه. نفيه ما معناه؟ يعني بأن يقال هذا ليس من آل فلان، أو هذا ليس ابنا لفلان، مع ثبوت نسبه، فهذا طعن في النسب. والقاعدة أيها الإخوة أن الناس مؤتمنون على ماذا؟ على أنسابهم، فالناس مؤتمنون على أنسابهم فلا يجوز الطعن فيها. نعم،
قوله أن يلحن على الميت، أي أن يبكي الإنسان على الميت بكاء على صفة نوع الحمام، لأن هذا يدل على التغفل وعدم الصبر، فهو منافي للصبر الواجب.
نعم، الكلام على النياحة أيضا تقدم هناك في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء فارجعوا لي. خلاصة أيها الإخوة معنى الحديث إجمالا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث عن خصلتين من خصال الكفر التي يقع فيها الناس، وعن صفتين من صفات وأعمال أهل الجاهلية، وهما الطعن في الأنساب، وذلك بماذا؟ بعيبها أو نفيها، والنياحة على الميت، وذلك لما فيها من التضجر وعدم الصبر وعدم الرضا بقضاء الله جل وعلا وقدره. هذا الخبر عندما قال عليه الصلاة والسلام: ثنتان في الناس هما بهم كفر، ماذا يراد بهذا الحديث؟ يراد منه كما قال أهل العلم تحريم هذه الأعمال والنهي عنها والزجر عن فعلها والتحذير من مباشرتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخبر خبرا هكذا، لا يريد بمجرد الخبر أن هذا يقع، لا، إنما مقصوده هو النهي والزجر وبيان أن هذه الأعمال منافية لدين الإسلام. هذا معنى الحديث من حيث الإجمال. على ماذا يدل الحديث؟ دلالة الحديث، وهذه هي الجزئية الثالثة، يدل الحديث أيها الإخوة على تحريم النياحة، وأيضا على تحريم الطعن في الأنساب، وأن هاتين الصفتين من خصال الكفر، ثنتان في الناس هما بهم كفر. أين الشاهد من الحديث للباب؟ أين الشاهد من الحديث للباب؟ إبراهيم تقدر تعطينا؟ يعني وين الآن الحديث؟ قال ثنتان في الناس هما بهم كفر، ذكر المسلم خصلتين، الطعن في النسب والنياحة على الميت. أي الصفتين مناسبة للباب؟ النياحة ولا الطعن؟ ثنتين؟ منو قال النياحة؟ أكيد النياحة؟ ها؟ ما صبر على قدر الله، أحسنت. الشاهد كما قال الشارح رحمه الله تعالى هنا عند قولها النياحة على الميت، قال وهذه الجملة هي الشاهد للباب. إذن الشاهد من الحديث للباب الجملة الثانية النياحة على الميت كما قرر الشارح. أين وجه الاستشهاد من الحديث للباب؟ يعني كيف دلت هذه الجملة على أن من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله؟ إذا كانت النياحة محرمة ففعل محرم ينقص الإيمان، جيد لا بس مقبول. أيضا نعم النياحة لا مش كناية، النياحة عمل واقع يعني عمل فيه يعني اعتراض والعياذ بالله على قضاء الله وعلى قدره، ليست كناية. إبراهيم كيف؟ بعدك على السيف لين الحين ما دخلت البحر. شو بس قلت شيء؟ بسم الله. طيب نقول وجه الاستشهاد من الحديث للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم النياحة على الميت بعدها من خصال الكفر واشتمالها على التضجر والجزع ولما فيها أيضا من ماذا؟ لما فيها من المنافاة لكمال التوحيد الواجب، دل هذا على ماذا؟ على وجوب الصبر على المصائب وأنه من خصال الإيمان. واضح عبيد؟ نقول مرة ثانية إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم النياحة على الميت بعدها من خصال الكفر والاشتمالها على عدم الصبر والجزع ولمنافاتها أي النياحة لكمال التوحيد الواجب، دل هذا على ماذا؟ دل هذا على وجوب الصبر على المصائب وأنه من خصال الإيمان. طيب ما مناسبة الحديث للباب؟ مناسبة الحديث للباب قال الشيخ الفوزان حفظه الله في كتابه الملخص في شرح كتاب التوحيد، المناسبة أن فيه أي الحديث دليلا على تحريم النياحة لما فيها من السخط على القدر وعدم الصبر هذا ما يتعلق بمناسبة الحديث للباب. ثم شرع الشيخ رحمه الله في مسألة عظيمة تحتاج منا إلى شيء من التركيز، وهي مراتب الناس عند نزول المصائب، ما هي أحوال الناس وما هي درجاتهم عند نزول المصائب ووقوع هذه الابتلاءات. نعم.
والناس حال المصيبة على أربع، على مراتب أربع. الأول التسخط، وهو إما أن يكون للقلب
من المراتب التي أو من أصناف الناس عند نزول المصائب أن منهم من يكون متسخطا على قضاء الله وقدره، فهذه مرتبة. ما معنى التسخط؟ يقول الشيخ: المرتبة الأولى التسخط. التسخط فسره المؤلف رحمه الله كما سيأتي معنا في الباب: عدم الصبر على ما يكون من المصائب القدرية الكونية. هذا معنى التسخط، عدم الصبر على ما يكون من المصائب القدرية الكونية. السؤال هنا: كيف يكون التسخط؟ بأي شيء يقع التسخط؟ قال الشارح:
وهو إما أن يكون بالقلب، كأن يسخط على ربه ويغضب على قدر الله عليه.
نعم، إذن التسخط يكون بالقلب. كيف يكون بالقلب؟ قال رحمه الله: كأن يسخط على ربه ويغضب على ما قدره الله جل وعلا عليه، ويشعر والعياذ بالله هذا الساخط على قدر الله وكأن الله جل وعلا قد ظلمه بابتلائه بهذه المصيبة، أو أنه ليس أهلا لأن يبتلى، يعني هو أرفع من أن يبتلى، فيتهم الله تبارك وتعالى في قضائه وقدره بفعله هذا، بتسخطه على قدر الله. ما علامة السخط؟ يعني كيف يعرف أن هذا الإنسان ساخط على قدر الله؟ ذكر الشارح رحمه الله في شرح السفارينية هذه المسألة، قال: علامة السخط أن يقول قولا منكرا أو يفعل فعلا منكرا. علامة السخط على قدر الله أن يقول قولا منكرا أو أن يفعل فعلا منكرا، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان. تفضل.
وقد يؤدي إلى الكفر،
يعني سخطه على الله جل وعلا بقلبه قد يوقعه في الكفر والعياذ بالله. نعم.
قال تعالى: ومن الناس من يحمل الله على حق، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وقد يكون باللسان،
هذا الأمر الثاني الذي يقع به التسخط، قد يكون التسخط على قضاء الله وقدره بماذا؟ باللسان. كيف باللسان؟ قال: نعم، وما أشبه ذلك، يعني من الألفاظ السيئة التي تقع من هذا الساخط، والعبارات النابية التي تنبئ ماذا؟ عن التسخط على قدر الله وعدم الرضا بقضائه جل وعلا. نعم.
وقد يكون بالجوارح،
وهذا هو الأمر الثالث، قد يكون التسخط بالجوارح. مثاله: نعم. إذن هذه المرتبة الأولى التي هي التسخط تكون بأمور ثلاثة: إما بالقلب، وإما باللسان، وإما بالجوارح والعياذ بالله. وهذا الصنف أيها الإخوة، من يتسخط على أقدار الله تبارك وتعالى وما يقضيه من مصائب وابتلاءات، هذا الصنف جمعوا بين مصيبتين: المصيبة الأولى مصيبة في الدين، وذلك بالسخط على قدر الله عز وجل، والمصيبة الثانية في الدنيا بما أتاهم ووقع لهم من الآلام والابتلاءات. ما حكم هذه المرتبة؟ الجواب ظاهر، حكم هذه المرتبة أنها حرام ومن كبائر الذنوب. نعم.
الصبر
هو المرتبة الثانية من مراتب ماذا؟ الناس أو أحوال الناس عند نزول المصائب. سبق معنا في اللقاء السابق معنى الصبر وأقسام الصبر وحكم كل قسم من أقسام الصبر، وأن من الصبر الصبر على ماذا؟ على أقدار الله جل وعلا. وتقدم معنا أن الصبر على أقدار الله واجب. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في نور الاقتباس: وفي الجملة فالصبر واجب لا بد منه، فالصبر واجب لا بد منه، وما بعده إلا السخط، يعني ليس بعد الصبر إلا حصول السخط والعياذ بالله. نعم تفضل زكريا.
وهو كما قال الشاعر: الصبر مثل اسمه مر مذاقه،
مذاقته
مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل.
نعم.
فيرى الإنسان أن هذا الشيء ثقيل عليه ويكرهه.
نعم. إذا وقعت المصيبة أيها الإخوة، بالنسبة للصابر يرى أن هذا الشيء الواقع عليه ثقيل، وفي الوقت نفسه عنده كراهية لهذا الشيء ولا يلام، ويتألم أيضا نفسيا بهذه المصيبة، وربما كما يقع لبعض الناس يصل الأمر إلى أن يتألم بدنيا. نعم. لكن ما الذي يعني يقوم به هذا الصنف من الناس؟ قال:
لكنه يتحمله ويتصبر، وليس وقوعه وعلمه سواه عنده.
نعم.
بل يكره هذا، ولكن إيمانه يحميه من السخط.
نعم، إيمان هذا الصنف من الناس يحميه من السخط. لماذا؟ لعلمه أن الله جل وعلا لا يرضى بالأعمال التي تدل على السخط وإطلاق العبارات أو القيام بأمور لا ترضي الله جل وعلا مما تقدمت معنا. فلعلمه أن هذا لا يرضي الله، ولأنه ينافي الصبر ويخالف الواجب الشرعي في هذه الحالة. ما هو الواجب الشرعي؟ الصبر. فإنه يعني يصبر على قضاء الله وعلى قدره. نعم. المرتبة الثالثة من أصناف الناس الرضا. ما معنى الرضا؟ الرضا معناه اطمئنان القلب وانشراح الصدر بما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره. هذا معنى الرضا، وهذه مرتبة عالية ودرجة كبيرة من استقبال أو تلقي المصائب. الرضا قلنا هو اطمئنان القلب وانشراح الصدر بقضاء الله وقدره. قال ابن رجب رحمه الله في نور الاقتباس: والرضا يوجب انشراح الصدر وسعته. لماذا؟ قال رحمه الله: والرضا يوجب انشراح الصدر وسعته، وإن وجد الإحساس بأصل الألم، يعني يشعر بتألم في نفسه، لكنه راض بقضاء الله وما قدره عليه. قال: لكن الرضا يخفف الإحساس بالألم. الرضا بحكم الله وبما قدره عليه يخفف الإحساس بالألم. لماذا؟ لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة. وهذا ينبهنا أيها الإخوة أنه بحسب قوة إيمان المرء وتحقيق التوحيد لله وقيامه بعبودية الله يرضى بقضاء الله وقدره. ومن هنا دائما يعني نقول ونردد: لا يستهان بدراسة التوحيد والتعمق في مسائل وقضايا الإيمان حسب ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمرء كلما يعني توسع في دراسة حقوق الله جل وعلا ازداد من الخير، ومن الخير أن يصل إلى هذه الدرجة العالية من عند نزول المصائب، وهي درجة الرضا. نعم.
وهو أعلى من ذلك، وهو أن يكون الأمران عنده سواء بالنسبة لقضاء الله وقدره، وإن كان قد يحزن من المصيبة.
لاحظوا، هذا حال الراضي بالمصيبة، أن يكون الأمر عنده بالنسبة لقضاء الله وقدره إيش؟ سواء، يعني قضيت المصيبة أو لم تقضى، واضح؟ فالأمر عنده سواء، ما دامت أنها من الله فإنه يسلم لها ويرضى بها. هذا هو المقصود. وإن كان قد يلحقه شيء من الحزن بحكم ماذا؟ البشرية، لكن هذا حاله. لماذا؟ قال:
لأنه رجل يسبح في القضاء والقدر، أينما ينزل به القضاء والقدر فهو نازل به على سهل أو جبل، إن أصيب بنعمة أو أصيب بضدها فالكل عنده سواء، لا لأن قلبه ميت.
هذا تنبيه دقيق، يعني أصيب بنعمة أو أصيب بمصيبة الكل عنده سواء، لا لأنه لا إحساس عنده أو أن قلبه ميت، لا، بل لأمر أعلى وأكبر. ما هو؟ قال:
بل لتمام رضاه بربه سبحانه وتعالى، يتقلب في تصرفات ربي جل في تصرفات ربي عز وجل، ولكنها عنده سواء، إذ إنه ينظر إليها باعتبارها قضاء لربه. وهذا الفرق بين الرضا والصبر.
نعم، ينظر إلى المصيبة أو ما يأتيه من تصريف رب العالمين فيه، قال باعتبار قضائها لربه، فيصبح المرء وقد امتلأ سرورا وطيب نفس بما قدره الله جل وعلا عليه، لأنه يقول: أنا ملك لله، وما دمت ملكا لله فأنا راض بحكم الله تبارك وتعالى فيه، إن كان خيرا أو كان شرا. هذا هو المقصود. هذه المرتبة أيها الإخوة ما حكمها؟ تقدم في اللقاء السابق أن فيها خلاف بين العلماء، والصحيح كما قرر غير واحد من أهل العلم أنها مستحبة. ذكر الشيخ الإسلام تيمية هذا في غير موضع من كتبه كالاستقامة، وكما جاء في مجموع الفتاوى، وأيضا رجح هذا الشارح رحمه الله تعالى، يعني ابن عثيمين. قال ابن رجب رحمه الله في نور الاقتباس: الرضا بالأقدار المؤلمة ليس بحتم واجب، وإنما هو فضل مندوب إليه، يعني زيادة. فمن لم يستطع الرضا فليلزم الصبر، فمن لم يستطع الرضا فليلزم الصبر، فإن الصبر واجب لا بد منه، وفيه خير كثير، فإن الله تعالى أمر بالصبر ووعد عليه جزيل الأجر. انتهى كلامه. ما الدليل على الاستحباب أن هذه المرتبة مستحبة؟ الدليل على استحبابها أيها الإخوة عدم ورود ما يدل على وجوبها كالأمر مثلا، أو ورود ما يدل على العقوبة على ترك هذه المرتبة، وهذا بخلاف الصبر، فالصبر ورد فيه الأمر كما تقدم. هناك مباحث أخرى تتعلق بهذه المرتبة لعلها إن شاء الله تأتي في حينها بإذن الله عز وجل. نعم.
الرابع الشكر، وهو أعلى المراتب.
نعم، الشكر مرتبة من مراتب أحوال الناس عند نزول المصائب، أن المرأة إذا نزلت به المصيبة شكر الله، وهذه أعلى المراتب. لماذا؟ لأن فيها رضا وزيادة، فهو راض بقضاء الله جل وعلا، وزاد على هذا أن شكر الله على بلواه وبما قدر عليه من هذا المصاب. كمل.
وذلك أن يشكر الله على ما أصابه من مصيبة.
نعم، السؤال هنا: كيف يكون العبد شاكرا على المصيبة؟ يعني كيف يشكر الله جل وعلا على المصيبة؟ أيكون هذا؟ أيتصور وجوده؟ الجواب نعم، يتصور هذا، ولكنه قليل في الناس، والموفق من وفقه الله. إذن كيف يكون الشكر على المصيبة؟ ذكر الشيخ رحمه الله وبين كيف يكون العبد شاكرا على المصيبة. قال:
وذلك يكون في عباد الله الشاكرين حين يرى أن هناك مصائب أعظم منها، وأن مصائب الدنيا أهون من مصائب الدنيا.
نعم، لاحظوا: حين يرى أن هناك مصائب أعظم منها، هذا الشاكر يقارن بين المصائب، فإذا نظر إلى المصيبة وتأمل فيها فإنه يرى أن هناك مصائب أعظم من المصيبة التي أصيب بها، فيشكر الله تبارك وتعالى على أن المصيبة لم تكن أعظم ولم تكن أشد من هو مما هو فيه. فهذه المصيبة التي ابتلي بها بالنسبة لغيرها ماذا؟ خفيفة ويسيرة عليه، وهذا يدعو إلى الشكر لا شك. طيب الأمر الثاني،
وأن مصائب الدنيا أهون من مصائب الدين.
نعم، أيضا هذا الشاكر ينظر إلى جهة المصيبة ومحل المصيبة، أين جهتها؟ أين موقعها؟ في الدين أم في الدنيا؟ فهنا أيها الإخوة، إذا نظر ورأى أن أنها في الدنيا حمد الله وشكره على أن لم تكن مصيبته ماذا؟ في دينه. ولهذا أيها الإخوة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، حديث عند الترمذي بسند حسن، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فالابتلاء أيها الإخوة في الدنيا لا شك أنه أهون وأيسر بكثير من الابتلاء في الدين، لأن فقد الإنسان لدنيا لا يضره، أما فقده لدينه فهو الذي يضره، كما قال الناظم: وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم، ما يمكن يجبر الكسر في الدين. ولهذا أعظم المصائب أن يصاب المرء في دينه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، الأمر الثالث،
وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.
نعم، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عذاب الدنيا ما هو؟ المصائب والآلام التي تنزل بالإنسان، أيهما أعظم؟ أن يصاب المرء في دنياه فيقع ما يقع له في هذه الدنيا، أم والعياذ بالله تؤجل له عقوبته في الآخرة؟ لا شك أن مصائب الدنيا أهون من مصائب الآخرة. ولهذا قال الله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأدنى وإيش؟ مصائب الدنيا. نعم،
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا
أيضا مما يكون به الشكر على المصيبة. أيوة،
وأن هذه المصيبة سبب من لتكفير سيئاته وربما لزيادة حسناته. شكر الله على ذلك.
نعم، هذا المرء المصاب يشكر الله جل وعلا على المصيبة لأنها كانت سببا في الإحسان إليه. بأي شيء؟ إما بتكفير سيئاته وإما بزيادة حسناته، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى وإحسان. يقول شريح القاضي رحمه الله تعالى: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات. ذكر هذا عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات. أحمده إذ لم تكن أعظم منها، وأحمده إذ رزقني الصبر عليها، وأحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب، وأحمده إذ لم يجعلها في ديني. هكذا أيها الإخوة شأن كثير من سلفنا الصالح في هذا الباب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في 11260 قال، وهو خلاصة لما تقدم، قال: والصبر واجب باتفاق العلماء، وأعلى من ذلك الصبر بحكم الله، الرضا بحكم الله، وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله. والرضا قد قيل إنه واجب، وقيل مستحب وهو الصحيح، وأعلى من ذلك، أعلى من الرضا، أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها، حيث جعلها سببا لتكفير خطاياه ورفع درجاته وإنابته وتضرعه إليه وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد سبق معنا أيها الإخوة في كتاب الرياض الناظرة في عند الشيخ رحمه الله ابن سعدي أقسام الناس عند المصائب، أقسام الناس عند المصائب في الفصل السادس عشر في فضل الصبر على المكاره والشكر على المحاب. قال: إذا قضيت المصائب والمكاره على الخلق انقسموا فيها 4 أقسام. ذكرنا هذا هناك وسبق أن قرأناه وتدارسناه معا، فأرجو من إخواني أن يرجعوا إليه ويكتبوا الإحالة هنا على ما تقدم ذكره معنا ودراسته في كتاب الرياض الناظرة. لعلنا نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالتعليق على القول المفيد، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.